الراديو يوم منتصف النهار وثلاثون دقيقة نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين: إسرائيل تستعيد رفات آخر رهينة في غزة، والأنظار متوجهة نحو إعادة فتح معبر رفح وكذا تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. حاملة طائرات أمريكية تصل الشرق الأوسط وسط مخاوف من ضرب إيران التي تتعهد بالرد على أي هجوم. بعد عقدين من المفاوضات الشاقة، الاتحاد الأوروبي والهند يوقعان على اتفاقية تجارية تؤسس لمنطقة حرة تضم ملياري شخص. مستمعينا الكرام، سليمان ياسيني يحييكم. استعادت إسرائيل رفات الشرطي ران جفيلي آخر رهينة كان محتجزا في قطاع غزة بعد هجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023، لتنتهي بذلك المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس. ويرافق ذلك ترقب لإعادة فتح معبر رفح للمشاة فقط مع تطبيق آلية تفتيش إسرائيلية شاملة، كما أكدته سالفا الحكومة الإسرائيلية. من جانبها قالت حركة حماس إن هذه التطورات تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل أطلقت إسرائيل سراح 9 معتقلين فلسطينيين وصلوا إلى قطاع غزة مساء أمس حسب ما أعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. هذا واستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وفدا من حركة حماس في العاصمة التركية أنقرة، حيث ناقش الطرفان التطورات المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة والوضع الإنساني في القطاع. في لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات للجيش الإسرائيلي أدت إلى مقتل شخص في مدينة صورة الجنوبية واثنين لاحقا في بلدة كفرمان في قضاء النبطية. وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي من بيروت عن حزمة مشاريع بعشرات ملايين الدولارات تشمل إعادة نحو 100,000 لاجئ سوري إلى بلدهم ودعم قطاع الكهرباء المتهالك في لبنان. أكدت السلطات التركية في ولاية ماردين الواقعة في جنوب شرق تركيا والمنتخمة لسوريا حظرا لمدة 6 أيام على جميع أنواع التظاهرات والفعاليات، وذلك في أعقاب الغضب الذي أثاره الهجوم على المقاتلين الأكراد في سوريا، وفي سياق لصلة اتهمت القوات الكردية دمشق بمقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة في شمال سوريا على رغم سريان وقف إطلاق النار بين الطرفين في هجوم أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وصول مجموعة هجومية بحرية بقيادة حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بالتدخل على خلفية الاحتجاجات في إيران. من جانبها حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من رد شامل، وأعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها لن تسمح بشن أي هجمات على إيران انطلاقا من أراضيها وفق بيان لوزارة الخارجية. التفاصيل في هذا التقرير لزميل روجي خوري.
أعلن الجيش الأمريكي عن وصول حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن مع مجموعتها الضاربة إلى الشرق الأوسط. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت في منشور على إكس إن حاملة الطائرات لينكولن والسفن المرافقة لها التي كانت متمركزة في بحر الصين الجنوبي منتشرة حاليا في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحسب موقع أكسيوس، يجب أن يتضمن أي اتفاق بالنسبة لي واشنطن إزالة كل اليورانيوم المخصب من إيران، بالإضافة إلى فرض قيود على مخزونات الصواريخ بعيدة المدى وإنهاء دعم طهران لوكلائها في المنطقة. ترامب هدد مرارا بضرب إيران ردا على حملة القمع التي يشنها النظام، ولكن يبدو أن احتمال تحرك عسكري أمريكي فوري ضد طهران تضاءل مؤخرا، ولو أن ترامب يشدد على أن كل الخيارات لا تزال مطروحة. وحتى قبل إعلان القيادة المركزية الأمريكية وصول حاملة الطائرات، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من أي تدخل، مؤكدا ثقة بلاده في قدراتها الدفاعية وأضاف في إشارة إلى حاملة الطائرات الأمريكية أن وصول سفينة حربية لن يؤثر على تصميم إيران وحزمها في الدفاع عن أمنها. بحسب تعبيره، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ارتياحه في مقابلة مع موقع أكسيوس لوجود أسطول كبير للولايات المتحدة قرب إيران، لافتا إلى أن طهران مستعدة للتفاوض.
هذا رجوع أعلنت منظمة حقوقية مقرها في الولايات المتحدة أنها تحققت من مقتل أكثر من 6,000 شخص في احتجاجات إيران، وتواصل التحقق في مقتل أكثر من 17,000 آخرين، مشيرة إلى استمرار موجة الاعتقالات. في خبر ورد الآن، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن إحباط هجوم على سفارة إسرائيل في أذربيجان. من جانبها قالت السلطات في أذربيجان إن قوات الأمن ألقت القبض على 3 أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجوم على سفارة أجنبية في العاصمة باكو بناء على توجيهات من تنظيم داعش، وهو الفرع الأفغاني للتنظيم. أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الانتربول أن عملية عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر أسفرت عن توقيف أكثر من 3,700 مشتبه به، وساهمت في حماية أكثر من 4,400 ضحية محتملة. العملية التي جرت بين 10 و21 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي في 119 دولة بمشاركة أكثر من 14,000 عنصر من قوات إنفاذ القانون جرت في عدة مناطق، والتقارير تفيد بأن العملية أسفرت عن اعتقال عدد كبير من الأشخاص. لقي 3 سياح فرنسيين مسرعهم وأصيب آخران في حادث انقلاب قارب كان يقل فوجا مكونا من 25 سائحا من جنسية فرنسية، بمن فيهم المرشد السياحي وقبطان القارب قبالة سواحل سلطنة عمان، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية التي أشارت إلى أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة الملابسة أو ملابسات هذا الحادث. في فرنسا أقر البرلمان مشروع قانون يوصي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 في خطوة أشاد بها الرئيس إيمانويل ماكرون. ماكرون الذي سيستقبل غدا رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن ورئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن حسب ما أعلن قصر الإليزي. أعلنت الهند والاتحاد الأوروبي رسميا عن اتفاقية تجارية حرة شاملة تتوج عقدين من المفاوضات، ما ينشئ منطقة تجارة حرة تضم حوالي 2 مليار شخص. وفي هذا الموضوع وللمزيد معنا الزميل مازن حمود. أولا مازن، ما طبيعة اتفاق التجارة الحرة الذي توقعت عليه الهند والاتحاد الأوروبي؟
نعم سليمان، الاتفاق المعلن هو إطار اقتصادي وتجاري عبارة عن منطقة حرة شاملة يهدف إلى تحرير التبادل التجاري بين الجانبين عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى تنظيم قضايا حساسة مثل الملكية الفكرية والتحول الأخضر والتجارة الرقمية. وأطلقت المفاوضات بين الجانبين رسميا في العام 2007، لكنها تعثرت مرارا وتوقفت لفترات طويلة بسبب خلافات بنيوية، من بينها مطالبة الاتحاد الأوروبي بفتح أوسع للأسواق الهندية مقابل تمسك الهند بحماية قطاعاتها الزراعية والصناعية، إلى جانب التباينات بشأن معايير البيئة والعمل وحماية البيانات. وهذه الاتفاقية سليمان تمثل ربع الناتج المحلي العالمي، لأنها تغطي أكثر من 2 ملياري بشري، 1,400,000,000 في الهند وأكثر من 700,000,000 في الاتحاد الأوروبي، كما تشكل ثلث التجارة العالمية.
مازن، بعد كل هذه السنوات من التفاوض، ما الذي تغير اليوم وعاد الزخم إلى هذه المفاوضات، وما حجم العلاقات التجارية الحالية بين الهند والاتحاد الأوروبي؟
بالفعل أعادت المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية إحياء المفاوضات هذه بين الهند والاتحاد الأوروبي، لسيما تداعيات الحرب في أوكرانيا واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتصاعد المنافسة الاقتصادية مع الصين، ما دفع بالطرفين إلى البحث عن شراكات استراتيجية الدولية أكثر استقرارا وتوازنا. ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الشركاء التجاريين للهند، إذ يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما مئات مليارات الدولارات سنويا. وبحسب أرقام الاتحاد الأوروبي بلغ حجم التجارة الثنائية للسلع 120 مليار يورو عام 2024، بزيادة تقارب 90% خلال 10 سنوات، إضافة إلى 60 مليار يورو في تجارة الخدمات.
مازن، ما أبرز المكاسب الاقتصادية المتوقعة لكل طرف؟
تتطلع الهند إلى تعزيز صادراتها الصناعية والزراعية وجذب استثمارات أوروبية نوعية، خاصة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والبنية التحتية، إضافة إلى خلق فرص عمل وتحسين تنافسية الاقتصاد الهندي عالميا. من جهته سيحصل الاتحاد الأوروبي على وصول مميز إلى سوق هندية ضخمة وسريعة للنمو، ما يعزز فرص شراكته في قطاعات السيارات والطيران والخدمات المالية والطاقة الخضراء، كما يتيح له توسيع نفوذه الاقتصادي في آسيا. وتعتزم الهند خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا من 110% إلى 10%، وعلى النبيذ من 150% إلى 20%، وإلغاء الرسوم الجمركية على المعكرونة والشوكولا البالغة حاليا 50%، إلغاء تاما بحسب الاتحاد الأوروبي.
أخيرا مازن، ما هي أهم التداعيات السياسية والاستراتيجية لهذا الاتفاق؟
نعم سليمان، يحمل الاتفاق بين الهند والاتحاد الأوروبي بعدا استراتيجيا يتجاوز الاقتصاد، إذ يعزز التقارب السياسي بين البلدين أو بين الطرفين، ويدعم مساعيهما لإعادة تشكيل نظام تجاري عالمي أكثر تنوعا بعيدا عن الاستقطاب الحاد بين القوى الكبرى. ويواجه الاتفاق تحديات في مرحلة ما بعد الإعلان، إذ يتطلب مصادقة المؤسسات التشريعية في الجانبين، كما أن تطبيق بنوده على أرض الواقع قد يواجه مقاومة من بعض القطاعات المتضررة، ما يستدعي سياسات مرافقة للتخفيف من الأسر الاجتماعية. وأختم سليمان بأن الاقتصاد الهندي مرشح لأن يصبح الاقتصاد الرابع عالميا، يحل مكان الاقتصاد الياباني، مجرد لأنه يساوي 4,000 مليار و510 مليارات دولار كناتج محلي إجمالي.
شكرا جزيلا مازن على كل هذه التوضيحات. ومنك ننتقل إلى عبد السلام ضيف الله وصفحة رياضية. أهلا بك عبد.
مرحبا سليمان.
أحداث نهائي كأس الأمم من إفريقيا تعود للواجهة من جديد، حيث تعقد اليوم لجنة الانضباط في الكاف اجتماعا للنظر في تلك الأحداث الخطيرة التي رافقت النهائي. أولا، لماذا تأخر النظر في هذه الأحداث عبدو؟
تأخر النظر في هذا الملف بناء على طلب من الجانب السنغالي لإعداد ملفاته قبل المثول أمام اللجنة.
وهل لك أن تذكرنا ما الذي حدث تحديدا في النهائي بين المغرب والسنغال عبدو؟
كانت أحداث خطيرة، توقف طويل للعب 20 دقيقة تقريبا بعد قرار انسحاب أو بعد قرار احتساب ركلة جزاء للجانب المغربي لإبراهيم دياز في الدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وانسحب لاعبو السنغال بطلب من المدرب بابتياو، اشتباكات في المدرجات، محاولات اقتحام أرضية الملعب من جماهير سنغالية، أعمال تخريب وإصابات بين الجماهير.
وماذا عن تركيبة هذه اللجنة ولماذا استبعد رئيسها؟
استبعد رئيسها لأنه سنغالي اسمه عثمان كاني، تم استبعاده مؤقتا من النظر في القضية بسبب تضارب المصالح، ليتم تشكيل لجنة من مسؤولين قادمين من جنوب إفريقيا، مصر، تشاد والنيجر.
وما موقف الفيفا من كل هذا؟
موقف الفيفا هو كان جاء على لسان جياني أنفانتينو، العنف ومغادرة أرضية الملعب لا يمكن التسامح معهما في كرة القدم، وأي سلوك خارج عن قوانين اللعبة يهدد جوهر الرياضة نفسها. هذا تصريح جاني أنفانتينو يمكن اعتباره موقف رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
وما هي العقوبات المتوقعة؟
العقوبات المتوقعة بعد النظر في تقرير الحكم الكونغولي الذي أدار المباراة هي جان جاك غومبون دالا، وتقرير مندوب المباراة، وتقرير مسؤولي الأمن. المدرب بابتياو سيكون معاقب، سيعاقب لأنه كان قام بحركات وطلب من اللاعبين الانسحاب من الملعب. عدد من اللاعبين السنغاليين أيضا، ربما المنتخب السنغالي ككل على المستوى القاري، يعني هناك ملف، هذا الملف ثقيل جدا وتنتظر عقوبات ثقيلة على الجانب السنغالي.
وهل مشاركة منتخب السنغال في المونديال المقبل مهددة؟
حسب خبراء قانونيين في الفيفا، العقوبات في أقصى الحالات ستكون قارية فقط، وبالتالي لن تكون مشاركة السنغال في كأس العالم المقبلة مهددة.
عبد السلام ضيف الله، شكرا لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات في هذا الملف. مستمعنا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. أحلى الأوقات مع برامج راديو أوريون. شكرا لكم، وشكر موصول للزميل محمد البزري في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.